كان الأسبوع اللي فات، النهاردة هنتكلم على التسبيحة الكيهكية، علشان لما نحضر من أول أسبوع جاي كنا طيبين نقدر نتابع التسبيحة ونعرف إزاي ماشية يعني وترتيبها. علشان نفهم التسبيحة الكيهكية لازم نكون طبعا فاهمين التسبيحة الثانوية نظامها إيه. وإحنا التسبيحة الثانوية كنا شرحناها الأسبوع اللي فات، وقلنا إن التسبيحة متكونة من 4 حصات، وقلنا المدخل للتسبيحة الآية اللي هي بتقول جزنا في الماء والنار وأدخلتنا إلى الراحة، جزنا في الماء والنار وأدخلتنا إلى الراحة. قلنا الماء ده لو هو بيرمز إلى المعمودية وحياة التوبة ودموع التوبة، النار بترمز إلى التجارب، الراحة اللي هي السكن مع الله والوجود مع الله. فقلنا إن الفصل الأول في التسبيحة بيتكلم على عبور بني إسرائيل البحر الأحمر، هو ده الماء، عبور بني إسرائيل البحر الأحمر، جزنا في الماء. عبور بني إسرائيل البحر الأحمر ده بيشبهوه الآباء بإيه؟ بيشبهوه بحياة التوبة أو المعمودية، إن إحنا بنجوز مع بني إسرائيل، بننتقل من أرض فرعون أو أرض مصر اللي هي أرض الخطية إلى أرض الموعد اللي هي كنعان أو أورشليم السماوية. فنجوز خلال نهر خلال البحر الأحمر اللي هو بيرمز إلى المعمودية أو إلى دموع التوبة، أو إلى دموع التوبة، هما دول الحاجتين اللي ينقلونا من أرض الخطية إلى أورشليم السماوية. بعد كده الإنسان بعد ما بيتوب بيحس بفرح في قلبه من أجل ربنا، اللي هو نقل النقلة دي من حياة الخطية إلى حياة القداسة، فبيبتدي بيشكر ربنا، بيشكر ربنا اللي هو نقله النقلة دي. هو ده الفصل الثاني، بيبتدي بيقول اشكر الرب لأنه صالح وخير لأن إلى الأبد رحمته. ده الفصل الثاني، هي حالة الناس اللي هي بعد ما انتقلت في حياة التوبة من حياة الخطية إلى حياة القداسة بيشكر ربنا. لكن هل الشيطان هيسيب الواحد وهو ماشي في حياة القداسة؟ لا، يبتدي يحارب. ولكن في الحرب دي بالرغم ان النار بتبقى قويه، نار الحرب ونار التجارب، لكن هناك رابع شبيه بابن الالهه موجود في وسط الاتون. ده بيفكرنا بمين؟ بالثلاث فتيه في اتون النار، وهو ده الجزء الثالث. الجزء الثالث اللي هو تسبيحه الثلاث فتيه في اتون النار، تبقى جزنا في الماء والنار. بعد كده الانسان اللي هو بيجوز في الماء في التوبه وفي النار في التجارب وبينجح فيهم بمعونه ربنا، بيشعر كانه عضو في الفردوس، أو عضو في الكنيسة المنتصرة، أو عضو في مجمع القديسين، فيبتدي يحس إن هو موجود وسط مجمع القديسين، فيبتدي يطلب شفاعتهم ويمجدهم، وهو ده المجمع والزوكسولوجيات اللي هما بيتقالوا بعد الهوس الثالث، مجمع القديسين والزوكسولوجيات. بعد كده بيبتدي مع الكنيسة المنتصرة اللي هي جماعة القديسين، يبتدي يسبحوا ربنا. ده اللي هو الهوس الرابع اللي هو سبحوا رب من السماوات، سبحوه في الاعالي، سبحوه يا جميع ملائكته. هنا الانسان بيبقى فرد من الطغمات السمائيه وبيقف بيسبح ربنا. وبعدين الابصاليه والتطفيه، وان كلمه ابصاليه معناها تسبيح او ترتيله، والتطفيه جايه من كلمه اوتوكوس اللي هي والده الاله. وقلنا الكنيسه حطت التطفيات دي كل يوم تطفيه علشان تثبت في ذهن شعبها او اولادها مفهوم أثيوتوكس أو مفهوم والدة الإله. ده كان بسرعة الكلام اللي احنا قلناه الأسبوع اللي فات على التسبيحة السنوية. نيجي النهاردة نشوف تسبيحة كيهكية. التسبيحة الكيهكية مشهورة باسم 7 و4، مشهورة باسم 7 و4. يا ترى سموها ليه 7 و4؟ كان زمان في الأيام الأولى كان كل ليلة في شهر الكهف المؤمنين بيسهروا للصبح، يعملوا التسابيح بتاع شهر كهك، وفي اخر التسبيحة دي بيقولوا ايه التطفية بتاعت اليوم. بعد كده مع المشغوليات والوقت بتاع الناس ما ابتدش يكفي ان هم يسهروا كل ليلة في الكنيسة. نعم، بعد كده مع الابصالية والتطفية، يعني يختموا التسبيحة بالابصالية والتطفية، مع مشغوليات الناس، فاكتفوا بان هم يسهروا ليله واحده في الاسبوع اللي هي ليله الحد، يسهروا ليله واحده في الاسبوع اللي هي ليله ايه؟ ليله الحد. طيب الناس مش عايزه تتحرم من التسابيح بتاعت بقيه الايام التانيه، فيعملوا ايه؟ راحوا ناقلين التدفيات بتاعت كل الأسبوع وقسموها على تسبيحة الحد. إزاي؟ ابتدوا يقولوا الهوس الأول، وبعد الهوس الأول يقولوا التدفية بتاعت الاثنين والتلات، وبعد كده الهوس الثاني ويقولوا بعديه التدفية بتاعت الأربع والخميس، والهوس الثالث ويقولوا بعديه التدفية بتاعت إيه؟ الجمعة والسبت، والهوس الرابع وبعد كده يقولوا تدفية الحد وراه. ابتدوا في الشهر دي يقولوا ايه؟ يقولوا التدفيات بتاعت السبع ايام، يعني هم سبع تدفيات، ويقولوا الاربع هوسات. فابتدوا يقولوا سبع تدفيات واربع هوسات، هي سبع واربعه. عرفنا جت منين سبع واربعه؟ اللي هم سبع تدفيات واربع هوسات. ادي حكايه كلمه سبع واربعه. سبعه تدفيه، تدفيه قلنا معناها كلمه ثيوتوكوس والده الاله. ثيو الله، ثيوكوس اللي هي والده، وقلنا التدفيات دي بتتكلم على السيدة العذراء، وبتثبت المفهوم أنها والدة للإله في ذهن الشعب. فابتدوا يقولوا كل ليلة، كل ليلة حد سبع تدفع الأسبوع والأربع حسات. فبالطريقة دي كانوا ما بيتحرموش من أي يوم من الأيام في الأسبوع، هم وزعوها على سهرة الحد. ايه بقى الفكرة في السهر في شهر الكهف؟ ليه الكنيسة بتعمل سهرات في شهر الكهف؟ يعني ليه الناس اهتمت بأنها تعمل سهرات في شهر الكهف؟ اشمعنى الشهر ده بالذات اللي الكنيسة بتعمل فيه سهرات؟ وكانوا بيسهروا زمان كل يوم. شهر الكهف هو الشهر اللي هو بيسبق ميلاد السيد المسيح، بيسبق عيد الميلاد. من الآيات اللي الواحد بيقصدها كتير عن ميلاد السيد المسيح، الآية اللي هي ذكرت في إنجيل لوقا، بتقول أنه وقت ميلاده لم يكن له موضع في المنزل، لم يكن له موضع في المنزل. لما اتولد السيد المسيح ما كانش له مكان في البيت، علشان كده اتولد في مزرعة البقر. فالواحد بيقصد الآية دي كتير ويقول يا ترى لما بتيجي ذكرى ميلاد السيد المسيح أو بيجي عيد الميلاد، هل بيكون للسيد المسيح له مكان في منزلي، له مكان في بيتي، له مكان في قلبي ولا لأ؟ يا ترى في كل مرة كده بنحتفل بيها بعيد الميلاد، هل بتنطبق علي الآية أن رب المجد ليس له مكان في المنزل ولا له مكان جوه قلبي؟ علشان كده الكنيسة حابة تنبه ذهن أولادها وتقول لهم اوعى يكون الاحتفال بالعيد ده احتفال مظهري من لبس وشرب وأكل وزينة وخلاص، لا. قالت لهم اللي عايز يحتفل بعيد الميلاد احتفال مظبوط، لابد إن هو يهيئ قلبه كمكان يتولد فيه المسيح، لابد إن هو يهيئ قلبه كمكان يتولد فيه السيد المسيح. وكيف أهيئ قلبي كمكان يولد فيه السيد المسيح إلا بالصلاة والتسبيح؟ علشان كده الكنيسة رتبت طوال شهر الكهف سهرات وتسابيح تفضل طول الليل علشان الشعب كله يستعد ويهيئ في قلبه مكانا، علشان لما يجي عيد الميلاد نقدر نقول له يا رب، أو ربنا يقدر يبص كده على قلب كل واحد فينا ويقول ايه؟ هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني أردته. بالمزمور اللي هو بيتقال في صلاة النوم، أذكر يا رب داوود. هل كل واحد فينا ربنا كده يبص على قلبه ويقول هذا هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني أردته؟ علشان نخلي البيت، عشان نخلي قلبي موضع راحة لربنا يسوع المسيح، لابد إن أنا أهيئه بالصلاة والتسبيح. ده أول سبب. السبب الثاني إن في شهر الكهف بينتهي ميلاد المسيح زي ما قلت لكم. المجيء المسيح الأولاني بيذكرنا بإيه؟ بيذكرنا بالمجيء الثاني، زي ما جه السيد المسيح في أول مرة على الأرض وتجسد، هيجي مرة ثانية ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله. لدرجة إن البعض غال في هذا المفهوم وقالوا إيه؟ قالوا إن المجيء الثاني هيكون في ليلة حد من أحد شهر الكهف. يعني بعض الناس، بعض الآباء الأولين يعني غالوا في المفهوم ده، يعني عشان يربطوا بين المجيء الأول والمجيء الثاني، قالوا إن القيامة هتقوم في ليلة حد من أحد شهر الكهف. طبعا احنا ما بنقولش الكلام ده، لكن انا بقوله لكم علشان تعرفوا كان المفهوم ازاي في ذهن الاباء الاولانيين، واضح جدا بيربطوا بين المجيء الاول وبين المجيء الثاني. الربط ده خلاهم يبتدوا يستعدوا للمجيء الثاني، ان كان السيد المسيح زي ما هم بيقولوا هيجي في ليله من ليالي شهر كهف علشان يدين المسكونه والقيامه تقوم ويخلق العالم، فلا بد ان احنا نستعد ونسهر زي ما بيقول ربنا: اسهروا وصلوا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. فعلشان كده الكنيسه ابتدت تسهر شهر كهف علشان تستعد للمجيء الثاني، علشان تستعد لايه؟ للمجيء الثاني. هو ده السبب اللي هي الكنيسه رتبت من اجله سهرات وتسابيح في شهر الكهك، علشان أول حاجة كل واحد يهيئ قلبه كمكان يكون موضع راحة لسيد المسيح. الحاجة الثانية إن إحنا نسهر ونستعد للمجيء الثاني. فابتدوا يرتبوا شهر الكهك، ابتدوا يحطوا له بقى إيه شوية تفاسير وشوية مذابح وشوية إصليات تتفق مع المفهوم ده اللي احنا اتكلمنا عليه. هنلاقي تبتدي تسبيحة شهر الكهك، أول حاجة نقول اللي هو قوم يا بني النور، زي التسبيحة السنوية العادية اللي هي قطعة سينو دي، قوم يا بني النور. بعديها يقال الهوس الكبير. إيه الهوس الكبير؟ ده عبارة عن مجموعة مزامير منتقاة من سفر المزامير بتتقال ورا بعض بتخدم الهدف اللي من أجله إحنا بنظهر في شهر الكهف. وده الهوس الكبير له لحن جميل قوي، لحن طويل بياخد حوالي يمكن 20 دقيقة، إنما بالعربي فهو بيتقال دمج. الهوس الكبير ده بيبتدي بالربع اللي بيقول إيه: سبحوا الرب تسبيحا جديدا، سبحوا الرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا بخلاصه يوما فيوما، حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم جدا ومخوف على كل الآلهة. وهنا الكنيسة بتبين فرحتها قد إيه بإلهها، فرحتها بإلهها، فبتنادي كل الأمم بتقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا، سبحوا الرب يا كل الأرض، سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا بين الأمم بعجائبه وبين الشعوب بمجده، لأن الرب عظيم جدا ومخوف على كل الآلهة. هل فعلا احنا بنبقى شعرين والتسبيحة دي بتتقال أو الهزة بيتقال؟ هل احنا فعلا شعرين بأن احنا إلهنا إله عظيم وإله قوي، وإن احنا بنفتخر بيه ونقول من يشبهك في الآلهة يا رب، من يشبهك في الآلهة ومجدا في قديسيك صانعا عجائب، ولا لأ؟ فالكنيسة بتبين في أول ربع من الهوس الكبير ده فرحتها بإلهها الإله العظيم القوي المخوف. تيجي بقى في الربع الثاني، الربع الأولاني ده نداء الكنيسة للناس بتقول سبحوا الرب، فالربع الثاني ده رد الناس أو رد النفس البشرية واستجابة النفس البشرية لله. فالربع الثاني بيقول ايه؟ بيقول بقى ابارك الرب في كل حين. هنا الناس سمعت صوت الكنيسه او نداء الكنيسه ليها سبحوا الرب تسبيحا جديدا، فتبتدي الناس بقى بترد وتقول ايه؟ ابارك الرب في كل حين وفي كل وقت تسبحته موجوده في فمي. شوفوا الايه دي: في كل وقت تسبحته موجوده في فمي. هل تسبيح ربنا موجود في كل وقت في فمي؟ الفم الذي يسبح، الفم الذي يبارك لا يلعن. هل في كل وقت تسبيحة ربنا موجودة في فمي؟ أبارك الرب في كل حين وفي كل وقت تسبحته موجودة في فمي. بالرب تفتخر نفسي، بالرب تفتخر نفسي، من افتخر فليفتخر بإيه؟ فليفتخر بالرب. عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا، عظموا الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. بعد كده بعد الربعين دولت اللي هو الربع الاولاني الكنيسه بتنادي على الشعب او بتنادي على الله ان هم يسبحوا ربنا، الربع الثاني احنا بنرد وبنقول ان احنا نسبح ربنا وتسبيحه موجوده في فم كل حين. تبتدي الكنيسه تختار مزامير خاصه بالتجسد الالهي وتحطها في الهوس الكبير. انا مش هقولكوا كله، لكن هوريكوا بعض مزامير ازاي تتكلم على التجسد الالهي. زي مثلا المزمور اللي بيقول: ايها الجالس على الشيروبيم اظهر، ايها الجالس على الشيروبيم اظهر، امام افرائام وبنيامين ومنسى، انهض قوتك وهلم لخلاصنا. الله هو كان جالس على الشيروبيم، ولكن ظهر وتجسد امام بني اسرائيل، افرائام وبنيامين ومنسى، من اجل خلاصنا. فده مزمور نبوة عن التجسد. كان جالس على الشيروبيم اظهر امام افرائيل وبنيامين ومنسى، انهض قوتك وهلم لخلاصنا. او في مزمور تاني اللي منه الكنيسه خدت منه الربع بتاع العليق اللي احنا كنا بنقوله، هو طقطق اعلى السماوات ونزل. يقول ايه؟ طقطق السماوات ونزل والضباب تحت رجليه. طقطق السماوات ونزل، اتكلم على التجسد. زائد في أرباع كتيرة بتتكلم عن تجسد في الهوسبيه. طيب وربنا تجسد عن طريق مين؟ عن طريق السيدة العذراء. فيبتدي يتكلم على السيدة العذراء في أربع بعد كده، زي ما يقول إيه: قام بالملك عن يمينك أيها الملك بثوب معصب الذهب، أو اسمعي يا ابنتي وانظري إيه وأني لسانك وأذل بسمعك وانس شعبك وبيت أبيك. دايما كلها مزامير أو أرباع خاصة عن السيدة العذراء. وبعد كده يبتدي يتكلم عن الملائكة، لأن الملائكة هم اللي كانوا صاحبين التجسد الإلهي. يعني ملاك سيدنا يسوع المسيح كان مفقود بظهورات الملائكة، في ملائكة ظهرت للرعاة تبشرهم، في ملائكة ظهرت فوق المزود يعني بتقول المجد لله في أعلى أرض سماء في الناس مسرة. النجم اللي هو ظهر للمجوس عبارة عن كان ملاك بيرشدهم. ففي ظهورات في تجسد السيد المسيح كان مفقود بالملائكة، علشان كده ابتدوا يتكلموا عن الملائكة في الوسط الكبير. ويقول ايه؟ ويقول: الصانع ملائكته خداما وارواحه لهيب نار، الصانع ملائكته ارواحا وخدامه لهيب نار. وبعد كده ابتدي يتكلم على الطفل المزود المولود الذي جاء من اجل انه يخلص شعبه. فيقول ايه؟ تقلد بسيفك على فخذك ايها الكبار، تقلد سيفك على فخذك ايها الكبار بجلالك وجمالك استله وانجح عمرك. انا بس حبيت اقول لكم المزامير دي ليه؟ علشان لما نحضر كياك، لما نحضر كياك ونبتدي نسمع الهوس الكبير هو بيتقري، نحاول نتابع ونفهم المزامير اللي بتتقال دي بتتقال ليه؟ لانها مرتبطه بأحداث التجسد الإلهي، مرتبطة بأحداث التجسد الإلهي، اللي مش مجرد إحنا بنسمع وبس، لأ بسمع وعارف الكنيسة ليه حطت المزامير المختارة دي بالذات. بعد كده تتقال مديحة اسمها مديحة أجيس أوثيوس، هي القديسة الله. مديحة أجيس أوثيوس. المديحة كل، نعم؟ أغلبها بتكون بالعربي زي ما دخل العلاقة كده. أجيس أوثيوس هو يعني مثلا مدينة أجيس أوثيوس بأول ربع بس فيها بالإكس وبعدها كلها بالعربي قدوس الله. فالكنيسة بتبتدي التسبيح بتاعها، المدايح دي كلها بتتكلم عن السماء، بتتكلم عن السماء والملائكة والشيروبيم والسرافيم والله الجالس على الشيروبيم. وكأن ايه؟ كأن الكنيسة بتقول: يا رب بالرغم انك كنت في مزود للبقر وكنت في الصورة كإنسان، وبالرغم انك يا رب شكلك كعبد الناس ممكن كتير ناس استضعفتك، لكنك انت هو الإله، انت هو الموجود في السماوات، انت هو الجالس على الشيروبيم. فالكنيسة بتقول له: يا رب بالرغم انك تجسدت وتأنست ونزلت الى ارضنا، إلا إنك أنت موجود في السماء. علشان كده بنبتدي التسبيحة بتاعتنا بالمديحة اللي هي بتتكلم على إيه؟ على السماء، اللي هي مديحة أجيس أوثيوس. بعد المديحة دي بتبتدي التسبيحة وتمسك النظام الآتي، تمشي النظام الآتي، ده النظام بقى محطوط ثابت. النظام ده إحنا اتفقنا فيه أربع خطوات. تيجي الكنيسة على كل هوس قبليه تحط إبصارية، كل هوت قبليه تحط ايه؟ ابصاليه. قلنا ابصاليه معناها زي ما كلمه ابسالمس يعني ترتيله او تسبيح او مزمور. فهي بتحط ابصاليه قبل كل هوت، بتتكلم على احداث الهوت. يعني الهوت الاول بيتكلم على عبور بني اسرائيل البحر الاحمر، بتتكلم على التوبة زي ما احنا قلنا ان عبور بني اسرائيل بحر احمر ده بيرمز الى التوبة، فنلاقي برضه الإبصارية بتتكلم على موضوع التوبة او العبور بتاع بني اسرائيل بحر الاحمر. بعد كده نقول الهوس، بعد الهوس في مديحة على الهوس، وبعد كده في طرح. طرح عبارة عن ايه؟ قطعة نثر ما تتقالش بنغم، يعني قطعة بتتقري قراية بتوضح الهوس او تفسير الهوس، ما تتقالش بلحن. يبقى النظام هيكون كل هوس إبصالية هوس مديحة طرح، إبصالية هوس مديحة طرح، ده الترتيب. نقول الإبصالية الأول، بعد كده نقول الهوس، بعد كده نقول المديحة، بعد كده الطرح، وكل بيتكلم على نفس الهدف. زي مثلا الهوس الثاني، احنا قلنا الهوس الثاني بيتكلم على ايه؟ الهوس الثاني بيتكلم على ايه؟ مزمور خاطر اللي هو ايه؟ بنشكر ربنا، بنشكر الرب لانه صالح، بنشكر ربنا لانه صالح وان الى الابد رحمته، ده حال الانسان اللي هو تاب. فنلاقي الإبصارية اللي تتقال عليه بتقول ايه؟ حد فاكرها؟ قلبي ولساني يسبحان الثالوث ايها الثالوث القدوس الحمد. هذه الإبصارية، شوفوا الإبصارية زي ماشيه مع الهوس، نفس ايه الفكر بتاعها. نوصل لغايه الهوس الثالث. لغايه الهوس الثالث يضاف الى الترتيب اللي احنا قلناه، إبصارية هوس مديحه طرح، في لحن بيتقال في الهوس الثالث اسمه لحن تنين. لحن تنين، لحن تنين ده خاص بالثلاثة صوت القديسين، خاص بالثلاثة صوت القديسين. والحقيقة اللحن ده من الألحان الجميلة جدا جدا في الكنيسة، نغمته جميلة جدا ومعناه قوي، ومعناه قوي جدا. التالت، تعالوا علشان أشرح لكم اللحن ده، تعالوا نتخيل حالة التلات صوت القديسين في أتون النار. التلات صوت القديسين كانوا موضوعين في أتون النار، والنار كانت محماة 7 أضعاف، يعني كانت شديدة جدا، لدرجة زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات إن الناس اللي مسكوا 3 فتية ورموهم في أتون النار اتحرقوا. يعني الناس اللي هم مسكوا 3 فتية دول علشان يلقوهم في الأتون من شدة النار واللهب اتحرقوا وماتوا. فشوف النار كانت عالية قد إيه، وكان اللهب متوقف قد إيه. ولكن السيد المسيح أو رابع شديد ابن الآلهة اللي هو الإقليم الثاني من الإبن ظهر لهم في أتون النار، والملك شاف 4 ماشيين في أتون النار، وخلى الأتون ده زي ندى بارد، يعني النار بالرغم من شدتها دي ما حرقتش لا شعرهم ولا جسمهم ولا أي حاجة خالص، سير بالنار كندى بارد. فتلاقوا اللحم ده يبتدي النغمة بتاعت الطبقة تعلى قوي 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 علشان توضح مفهوم ايه النار، وبعد ما تعلى جدا تبتدي تنزل خالص الطبقة وتبقى هادية جدا جدا علشان ايه؟ تقول ان النار دي بفعل الله خلاها ندى بارد، خلاها ندى بارد. فتلاقوا اللحم ده واخد الصيغة الموسيقية اعلى تون واوطى تون، اعلى تون علشان يقول ايه؟ ان النار كانت قوية جدا، واوطى تون علشان يقول ان السيد المسيح خلى النار دي كندى بارد. وعلى فكرة كل ألحان كنيستنا، كل ألحان كنيستنا النغم يتوافق مع المعنى، النغم يتوافق مع المعنى، بس مش قوة النغم الأصيلة. يعني أحيانا لما حاجة بنقولها بالعربي أو كده فتفقد النغم الأصيلة بتاعتها. يعني مثلا في أشرطة الإنجيل لما يجي الكاهن يقول لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلصنا كلنا ورجائنا كلنا، الرجاء، الرجاء هي الحاجة اللي هي بتخلي الواحد يتعلق بالسماء. يعني احنا ايه اللي بيخلينا نطلع الى السماء؟ هو الرجاء. فتلاقوا النغمة في الاتي لو احنا بنصليها بالاتي يجي عند من تنهي تستيره تبقى عالية قوي فعلا، يعني تجي ان سكبار بدن ام ختيرو من تنهي تستيرو من تنهي تستيرو من تنهي تستيرو، جه عند هيلب ستيرو اللي هي لانك انت رجعنا كلنا، فابتدى على الطبقه زي ما يكون واحد كده ايه بيتشعلى كده للسما. كل النغم بتاع الالحان كله متفق مع المعنى، النغم متفق مع المعنى، عشان كده بتقول الالحان دي محطوطه بارشاد الروح القدس. فتلاقوا اللحن التنين ده يجي يقول ايه؟ شوف المعنى بتاعه، شوف قوي ازاي. بيقول لما رفعوا على 3 فتي، لما رفعوا ليأخذوا المجد في أجسادهم. مجد إيه يا رب؟ ده هم دول هيترموا في 3 فئتين النار وهيتبهدلوا. آه ما هو كده. محدش يتمجد معاه، نحن لا نتمجد معه إن كنا لا نتألم معه. يعني اللي عايز يتمجد مع ربنا لابد إن هو يدوق الألم مع ربنا. لا نتمجد معه إن كنا لا نتألم معه. فيقول لك لما رفعوا ليأخذوا المجد في أجسادهم، لأن هم لما يقبلوا الألم من أجل ربنا هم اترموا في أتون النار. ليه؟ لأن هم ما رضوش يسكتوا للصنم اللي كان عنده نبوخذ نصر، فعلشان كده اترموا في أتون النار. فهم لما يقبلوا الألم معناها إن هم هيقبلوا إيه؟ هيقبلوا المجد. عشان كده يقول لك إيه؟ لما رفعوا ورفعوا ليأخذوا المجد في أجسادهم إن حضر ملاك وأطفأ اللهيب. خلي بالك، شوف الحضرة، ملاك وأطفأ اللهيب وسيره ندى باردا عن حنانيا وعذاريا وميسائيل. شوف المعنى زي ما تسمع النغم مع اللحن. لما رفعوا ليأخذوا المجد في أجسادهم إن حضر ملاك وأطفأ اللهيب وسيره ندى بارد عن حنانيا وعذاريا وميسائيل. ده مجرد يعني حبيت أشرحه لكم، لأن ده من الألحان الجميلة في شهر كهف. يا ريت حتى لو احنا موجودين في الكنيسه يعني في لحن بيتقال، وانا مش حافظ اللحن ده او لحن في قلب اوضتي، لما اكون ماسك الاسلوبيه او ماسك كتاب المدايح وابتدي اتابع اللحن واحاول ان انا اعيش اللحن مع النغم اللي بيتقال دي واقرا المعنى، هلاقي في توافق كبير بين المعنى ما بين اللحن او بين النغم اللي انا بسمعه او بين الموسيقى اللي انا بسمعها. فوريت حتى لو في حق يعني اجزاء اكتملت بالاوضتي في السهره الوقت ده، احاول ان انا امسك الاسلوبيه هكون موجود عليك الكتب واحاول اتابع المعنى، احاول اتابع المعنى عشان اقدر استفيد في الوقت اللي هو بيتقال في اللحن، اقدر استفيد واحاول اربط اللحن اللي انا بسمعه بالمعنى اللي انا بقراه. بعد كده نخش على الهوس الرابع، وبرده الهوس الرابع لنفس النظام، وبعد كده نخش في الافصاليه والطبقيه. والافصاليه والطبقيه نلاقي كان برضو لها مدايح ولها تفاسير، وكلها بتدور حوالين ايه؟ حوالين سر التجسد، وان العذراء دي هي والدة الاله. ونلاقي ان الكنيسة بتيجي في شهر الكهك، لان شهر الكهك ده بينتهي بالتجسد. والتجسد ما كانش هيبقى فيه تجسد الا عن طريق السيدة العذراء، فنلاقي الكنيسة ركزت في تتابعها عن السيدة العذراء. عشان كده الآباء بيسموا شهر الكهف بالشهر المريمي، بيسموه بالشهر إيه؟ الشهر المريمي، لأن فيه إحنا بنتكلم كتير أو بنمدح كتير في السيدة العذراء. وحبة الكنيسة في شهر الكهف توضح بعض صفات خاصة بالسيدة العذراء، صفات عقائدية للسيدة العذراء. من الصفات اللي الكنيسة حبت توضحها في شهر الكهف وتخليها واضحة في ذهن أولادها هو مفهوم الثيوتوكوس، أو مفهوم أن العذراء والدة الإله، مفهوم أن العذراء هي إيه؟ والدة الإله. لأن في ناس جم قالوا لأ، اللي اتولد من السيدة من السيدة العذراء ده عبارة عن النسيج فقط، عبارة عن إيه؟ النسيج فقط. وبعد ما اتولد مباشرة اتحد اللاهوت بالنسوت وصار هو ابن الله. مباشرة طبعا الكنيسة رفضت هذا الفكر وقالت لا، العذراء دي هي والدة الإله، اللاهوت والنسوت كانوا متحدين في أحشائها وولد منها الله الكلمة أو الله المتجسد وهو يسوع المسيح. فالعذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمها عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، أو الله إيه تاني؟ لذلك القدوس المولود منك يدعى إيه؟ ابن الله، ما يدعاش إنسان، لأ ده هو المولود منها، القدوس المولود منها يدعى ابن الله. والكنيسة ركزت على النقطة دي قوي لدرجة إن القديس إغريغوريوس قال كده، قال إذا لم يؤمن أحد أن مريم هي الثيوتوكوس أو هي والدة الإله فهو غريب عن الله، فهو غريب عن الله. إذا لم يؤمن أحد أن مريم هي الثيوتوكوس فهو غريب عن الله. والقديس كيرلس الكبير قال إيه؟ حد يشرح يعني إيه العذراء دي والدة الإله؟ هل وهي والدة الله يعني معنى كده ان الله ابتدأ بس وقت الولادة ولا مسيح، ولا هو موجود من قبل كده؟ حد واضح الحتة دي؟ قال ايه؟ قال حيث ان العذراء القديسة ولدت حسب الجسد الله المتحد بالجسد، من اجل هذا نقول عنها والدة الاله. من اجل هذا يعني هو بيقول لحظة العذراء انها والدة الاله، لأنها ولدت حسب الجسد الله المتحد بالجسد. طب هل معنى كده أن الله ما كانش موجود قبل كده؟ قال لا، ليس أن الله كلمة أخذ بدايته من الجسد، حاشا، لأن ربنا موجود من قبل كده، لأن الله موجود منذ البدء، زي ما بنقول في الإنجيل في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وإحنا بنقول أن أقنوم الإبن هو الله، هو خالق العالم مع الآب، فده موجود من الأجل. ولكن لأن أقنوم الإبن حل في بطن العذراء واتحد شخصي بطبيعة الإنسان وولد من رحمها، لذلك نقول عنها أنها والدة الإله، أنها والدة الإله. يعني حد يوضح كلمة والدة الإله مش معناها أن الله ما كانش مولود من قبل كده وهو خد بدايته من بعد ما اتولد من العذراء، لا، ده إحنا بنقول عنها والدة الإله لأن اللاهوت اتحد بالناسوت ويتجسد او اتولد من السيد العذراء. زي ما بنقول في قانون الايمان بنقول ايه؟ وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، هو مش موضوع تجسد حاجه كده، قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تجللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. مش كده بنقول في قانون الايمان؟ تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، الاثنين مع بعض. تعالوا بقى نشوف الكنيسه ازاي حابه تثبت المفهوم ده. في الططاطيه زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات بيكون في مرض، يعني ربع قرار بيتكرر كل كام ربع كده يعيدوا نفس القرار ده. فنلاقي المرض بتاع التطاطيه كل يوم الاحد يقول ايه؟ اللي هو اجل فاي اونيفن يقول ايه؟ من أجل هذا كل أحد يمجدك يا سيدتي كوالدة للإله القديسة في كل حين. من أجل هذا كل أحد يمجدك يا سيدتي والدة الإله القديسة كل حين. من أجل إيه؟ من أجل أنها ولدت الله، من أجل أنها ولدت الله الكريم. تشوف الكنيسة بقى لما تحط الربع ده وتفضل تكرره على طول، الزغار النيفن في تشيف ام وتاشوف في اوتو كوسيس اولا في نيفن، من اجل هذا كل احد مجدك يا سيدتي والدة الاله القديسة كل الحين. فمفهوم والدة الاله يركب في ذهننا بعد كده، ما يجيش حد يقول لنا ايه ان العذراء دي مش والدة الاله، زي ما الناس بتقول لغاية النهاردة في بعض الكوارث التانية. طيب ده اول مفهوم الكنيسة حبت توضحه لابنائها عن السيدة العذراء. تاني مفهوم عن السيدة العذراء، زي ما قلت لك المفاهيم دي كلها مفاهيم إلهية، مفاهيم أخذت مفاهيم عقائدية. يعني اللي يقول إن أنا أرثوذكسي لابد إن هو يكون فاهم الحاجات دي، لابد إن إحنا نكون فاهمين الحاجات دي. تاني مفهوم عن العذراء حطتهم الكنيسة هو مفهوم العذراء الدائمة البتولية، الدائمة البتولية، إنها عذراء، عذراء في كل حين، عذراء في كل حين. يعني ايه معناها الدائمة البتولية؟ يعني ان العذراء حتى بعد ما ولدت السيد المسيح هي ايضا عذراء، هي ايضا بتول. زي ما اشعياء النبي قال ايه؟ قال ها العذراء تحمل وتلد ابنا ويضعون اسمها عمانوئيل. ها العذراء تحمل وتلد ابنا ويضعون اسمها عمانوئيل، الله تذكير الله معنا. والكلمة دي استخدمها برضو متى في انجيل متى 21:23 لما برضو قال كما قيل بالنجد قائل هل عذراء تحمل وتلد ابنا ويضعون اسمها عمانوئيل. والناس اللي هي بحثت في اصل كلمة العذراء اللي هي موجودة في الاصل العبري اللي مكتوب به في اشعياء، لقوا في كلمتين في العبري تعني كلمة عذراء، كلمة بتول وكلمة ألمع، كلمة بتول وكلمة ألمع، ده بالعبري. كلمة بتول معناها عذراء بنت بس مش مخطوبة. كلمة ألمع معناها عذراء مخطوبة لرجل، عذراء مخطوبة لرجل، ولكنها عذراء يعني في الأصل، في الأصل اللي قبل كلمة ألمة معناها عذراء كصفة مستديمة لها، كصفة مستديمة لها يعني صفة دي ما بتنتهيش ما بتنتهيش، ده في الأصل اللي قبل. عشان كده نلاقي إن إشعياء استخدم بالروح اللي جوه كلمة ألمة مش كلمة بتول. ليه؟ بالروح النبوة يعني شهد إن العذراء دي اللي هتلد ربنا يسوع المسيح هتكون مخطوبة، هتكون مخطوبة راجل زي ما كانت مخطوبة يوسف النجار، ولكن برغم إنها مخطوبة فهي عذراء. زي ما قلت لكم إن في الأصل العبري كلمة ألمة تعني عذراء كصفة مستديمة فيها لا تنتهي. وزي ما بيقول الآباء القديسين إن إيماننا بدوام بثلوث العذراء ده متعلق بقداسة الحمل، متعلق بقداسة الحمل وقداسة الميلاد وقداسة المولود، قداسة الحمل وقداسة الميلاد وقداسة المولود، لأن إن كان المولود منها هو الله الكلمة أو ابن الله فلابد أن الله ده يولد بطريقة فائقة، فائقة للطبيعة. ونلاقي المباحث بتاعت شهر الكهف بتوضح المفهوم ده، وحتى التفسير في شهر الكهف واضح المفهوم ده. فمثلا في المباحث بتاعت العلاقة اللي احنا قلناها الرمل 12 يقول ايه؟ شهد حزقيال ورآها بابا قائما في الشرقية، دخل وخرج فيه مولاها والفتن في صيانة إلهية. حزقيال رأى في رؤية، رأى في رؤية باب الشرقية أو في المشارق باب موجود، ودخل منه واحد وخرج والباب هو مقفول محدش فتحه، الباب مقفول، ودخل منه وخرج والباب مقفول. هو ده كان ده رمز أو نبوة على بثلوث العذراء، إن سيد المسيح دخل أحشاء العذراء وخرج من أحشاء العذراء وهي عذراء لم تنفد بثليتها. شهد حزقيال ورآها بابا قائما في الشرقية، دخل وخرج فيه مولاها والخدم في صيانة إلهية. فزي ما قلت لكم تيجي الكنيسة عايزة توضح المفهوم ده لأولادها، تقول إن العذرة دي دائمة البثولية، وتيجي الكنيسة عايزة توضح لنا مفهوم البثولية بالمفهوم المضبوط. مش معنى البثولية بثولية الجسد فقط، لكن بثولية الجسد والعواطف، بثولية الجسد والمشاعر. يعني ايه؟ يعني في كثيرين مثلا ناس ما بيتجوزوش، لأسباب كثيرة، واحد ناس كثيرة من الناس العلماء اللي بيبقوا منشغلين بالدراسات والأبحاث ما بيفكروش في الجواز من أجل مشغوليته، وحتى ما بيكونش ليهم علاقات خاطئة يعني مع أحد. هل ممكن هؤلاء الناس يسميهم بثوليين؟ يعني هل احنا ممكن نطلق لقب بتولي على كل انسان لم يتجاوز، ولا لقب بتولي ده يطلق على الانسان الذي له مع بتولية الجسد بتولية الروح ايضا، يعني عواطفه ومشاعره كلها محطوطة في ربنا، عواطفه ومشاعره كلها محطوطة في ربنا. عشان كده نلاقي الكنيسة بتربط دايما العذراء بالقديم، العذراء كل حين والقديسة كل حين، العذراء كل حين والقديسة كل حين. ليه؟ أصل لو هي عذراء بس وما كانش فيها ما كانش العذراء لكن لو إنسان يعني مش متجوز ولكن لا يفهم حد قداسة، ما نقدرش نقول عليه إن هذا الإنسان إنسان بتول، لكن لابد إن بتولية الجسد تكون مرتبطة ببتولية الروح. يعني ايه بطولية الروح؟ يعني الانسان عواطفه ومشاعره ليس فيها اي مكان لاي احد اخر غير الله، غير الله. الله هو فقط الذي يملأ كيان الانسان، فقط الله فقط هو الذي يملأ كيان الانسان. نصيبي هو الرب قالت نفسي، ومعك لا اريد شيئا على الارض. وفي كده مكتوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس، وجدت حبلى من الروح القدس. حد يوضح انها لما كانت مخطوبه قبل ان يجتمع وضع اجره حبل، يعني الحبل الالهي ده كان وهي عذراء. وبرضه نلاقي ان الطرح اللي هو بيتقال في اخر التدفئه في اخر التجميع في الليل هنسمعها باسبوع جاي لما نفطر، بيستشهد بالموت حد الطيال اللي انا اجهلت موجوده في المبيحه اللي هي رايت بابا مختوما ولم يدخله احد، دخل فيه رب الارباب وخرج ولم يتغير الخاتم ولا انفتح الباب. في نبوه عن بطوله العدل. ايضا مبيحه بتتقال في شهر الكهف اسمها مبيحه انبح في البتول، دي هتتشهد اليوم الجاي. فشوف اول ربع فيها يقول ايه، انبح في البتول علشان الكنيسه تثبت في اذهان اولادها ان العذراء دي بتول ترثينا. في ربع منها يقول ايه، تجسد الابن بثبات من فخر البنات، بنات انها عذراء، تجسد الابن بثبات من فخر البنات. وبرضه انتوا عارفين ان القابله لوالده السيده العذراء اللي هي سليمه، ففي ربع ثاني في المديح بيقول ايه، سليمه شهدت ان العذراء ولدت، سليمه شهدت ان العذراء ولدت، ان حتى بعد الولاده اصبحت عذراء. نلاقي مثلا في تدقيق يوم الاربع، تدقيق يوم الاربع نقول ايه، نقول تعالوا يا جميع الشعوب لنصورها. ليه؟ لانها صارت اما وعذراء معا، صارت أما وعذراء معا. وفي تكات الخميس نقول إيه؟ وبعد أن ولدته لم يحل بتوليته، وبهذا أظهرها أنها ولدت الإله. يعني إيه بهذا؟ ما هو لو كانت الولادة حلت بتوليتها يبقى هو ما شاء الله. لكن لأنه ولد منها بسر عجيب أو بسر فائق، ده دليل إن هو الله، دليل إن هو الله، إن هو ولد منها بسر فائق. عشان كده بنقول في تدكيت الخميس بعد ان ولدته لم يحل بتوليتها، وبهذا اظهرها انها والده الاله، المولود منها هو الله. برضه في ربع تاني في تدكيت الخميس يقول ايه، هذه التي منها اجتمع معا بتوليه بغير دنس وميلاد حقيقي، بتوليه وميلاد، لم يسبق الميلاد زواج ولم يحل الميلاد بتوليتها. ليه؟ لأن الذي ولد إله، لأن الذي ولد إله. شوف الأربع بتاعت التطبيقية، يبقى لما احنا نقعد نقرا الأربع بالعربي ونبقى فاهمين إيه الكنيسة عايزة توضحه لنا، يبقى الكنيسة حابة توضح لأولادها مفهوم العذراء الدائمة البتولية. أيضا في تطبيقية يوم السبت نقول إيه؟ دعيتي أم الله، اللي كنا بنقولها النهاردة، اللي هي حضرة الروح. دعيتي أم الله الملك الحقيقي. وبعدما ولدتي بقيت عذراء بأمر عجيب، وبعدما ولدتي بقيت عذراء بأمر عجيب. وبرضه في السبت اللي اتقالت النهارده بتقول ايه؟ عن رؤيل الذي ولدتي هو حفظك بغير فساد وبتوليتك مختومه. عن رؤيل الذي ولدتي هو حفظك بغير فساد وبتوليتك مختومه. في تدكات الثلاث برضه نقول ايه؟ عالية هي الأعجوبة التي لحبلها وولادتها، هذا شيء يفوق النطق، عظيم هو مجد بتوليتك يا مريم العذراء الكاملة، العذراء الكاملة. طبعا في أربع كتيرة بس أنا اخترت لك كم ربع علشان أوريكم إزاي الكنيسة عايزة توضح لنا هذا المفهوم، أن العذراء هي والدة الإله وأنها دائمة البتولية. علشان الوقت هقول لكم مفهوم ثالث الكنيسة عايزة توضحه في شهر كهف. هي طبعا الأمثلة كتيرة جدا الموجودة اللي الكنيسة عايزة توضحها لنا شهر كهك عن العذراء، لكن نكتفي بالثلاث نقط، النقطتين اللي قلتهم لكم دولت، والنقطة الجاية نكتفي بيها. العذراء أم النور، أم النور. هقول لكم يعني إيه أم النور. وده الكنيسة حتى بنقولها في قانون الإيمان، أول حاجة في مقدمة قانون الإيمان نقول إيه؟ نعظمك يا أم النور الحقيقي. تعالوا نشوف الكنيسة بقى إزاي خدت كلمة أم النور دي وقعدت تتأمل فيها وتشوف يعني إيه العذراء أم النور، وعايزة توضح لنا المفهوم ده. نيجي في طبقية يوم الاثنين نقول إيه؟ النور الله نور، الله نور، وأشرق من مريم. ده فيهم الاثنين، الله هو نور وأشرق من مين؟ من مريم. طيب إيه لو قلنا على الله هو شمس البر، لما كنا أخذناها سفر الملاخ، الله هو شمس البر، الشمس دي بتشرق فين؟ في السماء، بتشرق في السماء. علشان كده لو قلنا أن الله، أن الشمس تحملها السماء، فنقول أن الله النور تحمله السماء الثانية اللي هي مين؟ اللي هي العذراء. ده الكنيسة اللي قالتها لنا النهاردة في المديحة اللي كنا بنقولها، سماك الآباء الأبراء سماء ثانية جسمانية. ليه سماها بقى سماء؟ ليه سما العذراء سماء؟ لأنها حملت في أحشائها شمس البر. شفتوا بقى المفهوم جه منين؟ ليه سموها سماء؟ لأنها حملت في أحشائها شمس البر. وكما أن الله أرفع وأجل وأسمى وأعلى من الشمس اللي إحنا بنشوفها، هكذا العذراء السماء الثانية هي أرفع وأجل وأعظم من السماء اللي إحنا بنراها. علشان كده بنقول العذراء إنها إيه؟ أنت أعلى من السماوات، أعلى من السماوات، لأن المولود منها أو شمس البر هو أعلى من الشمس اللي إحنا بنراها. علشان كده العذراء أعلى من السماء اللي إحنا بنقراها، اللي إحنا بنقراها. ونلاقي في تذكرة النساء برضه بيتكلموا عن العذراء السماء الثانية. العذراء حمل مين؟ حمل السيد المسيح. في سفر الرؤيا أو في سفر حزقيال، لما ربنا حد يعلن العرش بتاعه لحزقيال او ليوحنا الحديد، شاف الله جالس على ايه؟ شاف الله جالس على الشيروبيم والسرافيم. الله جالس على عرشه، والعرش بتاعه بيحمله مين؟ بيحمله الشيروبيم والسرافيم. علشان كده لو قلنا ان العذراء دي حملت الله في احشائها، فنحن نقول عليها ايه؟ انها مشبهه بالكرسي، يشبهها بالكرسي او بالعرش الذي يحمل الله. ان كان العرش ده هو متكون من الشرابين والسرافين، الله موجود فوق يحملونه، لكن في العذراء ده ربنا دخل جواها، جوه احشائها. علشان كده تعتبر العذراء اعلى وارفع من الشرابين والسرافين، اعلى وارفع من الشرابين والسرافين. علشان كده نيجي نقول احنا ايه في تكتيك يوم الحد، يقول مرتفعة أنت جدا أكثر من الشيروبيم ومكرمة أكثر من السرافيم. مرتفعة أنت جدا أكثر من الشيروبيم ومكرمة أكثر من السرافيم. لأنها حملت اللاهوت في بطنها، أن الشيروبيم والسرافيم يحملون اللاهوت فوقها. بل العذراء أعطت السيد المسيح الله تعالى من جسدها ومن دمها ومن لبنها. علشان كده نيجي تقول للعذراء في الجيب ده كان قالها ايه؟ انت هي ام النور المكرمه والده الاله، حملت الكلمه غير المحوى. يعني ايه غير المحوى؟ يعني الله ما نقدرش نحتويه، يعني ما نقدرش نحده، ولكن الله غير المحوى احتوت العذراء في بطنها. علشان كده شوف كلمه العذراء، الغير المحوى حملته العذراء في بطنها. علشان كده نيجي نقول لها بقى في دكتور جيب باكر، الكلام للسماء الجديدة التي صنعها الآب وجعلها موضع راحة لابنه الحبيب. الكلام للسماء الجديدة التي صنعها الآب وجعلها موضع راحة لابنه الحبيب. السلام للكرسي الملوكي، السلام للكرسي الملوكي الذي محمول على الشيروبيم. يبقى لما نيجي نسمع في التسبيحة نقول للعذراء أنت هي الكرسي، نفهم عن إيه نقول أنت هي الكرسي؟ أو أنت هي السماء الثانية، أو أنت هي السلم الذي رأى يعقوب. نبقى فاهمين يعني إيه الكلام ده؟ السلم الذي رأى يعقوب، السلم يعقوب رأى سلم موجود على الأرض ومرتفع إلى السماء، وظهر عليه الله، وظهر عليه الله. فمين اللي ربط الأرض بالسماء؟ التجسد، يعني بالتجسد الإلهي. لما سيدنا المسيح نزل على الأرض ربط الارض بالسماء، عشان كده كانت التسبيحه بتاعتهم بتاعت الملائكه المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام في نفس المثل. فالعذراء شبهت بالسلم، لان الله اللي هو موجود في السماء جاء وخلف بسمة العذراء هي على الارض، فزي السلم اللي هو يربط بين الارض والسماء، فكذا العرض العذراء ربطت بين الله والسماء، بين الارض والسماء بحلول الكلمه في احصائها. فنقولها انت هي السلم الذي رعاه يعقوب، يبقى احنا فاهمين يعني ايه بنقولها كده. وتلاقوا بقى الكنيسة بتروح تقول للعذراء ايه؟ شوف بتتكلم على انها اعلى بقى من الشمس واعلى من الشرورين ومن السرافين. ففي شوية اربع جميلة جدا جدا في تطبيق من الحمد. يقولوا لها ايه؟ يقولوا لها كل الاسماء العالية التي لغير المتجسدين ألوف الملائكة ورؤساء الملائكة لم يبلغوا عظمة طوبويتك آياتها المشتملة بمجد رب السبعون. يعني نقول لها كده يا عذراء، ده كل الملائكة ورؤساء الملائكة والناس العالية دي السرودين والسرافين كلهم دول لم يبلغوا إلى عظمة طوبويتك آياتها المشتملة بمجد رب السبعون. ويقول لها إيه تاني في التسبيحة؟ أنت مضيئة أكثر من الشمس. ليه؟ لأنها حامل الشمس الدرس في إحسائها. وأنت لامعة أكثر من الشرورين. أنت مضيئة أكثر من الشمس وأنت لامعة أكثر من الشرورين. والسرافين ذو ستة الأجنحة يرفرفون عليك بكل تهذيب، لأن هم طبعا بيظللون على العذراء التي تحمل الله كلمة في إحسائها. ويقول لها إيه؟ مجدك يا مريم، مجدك يا مريم أرفع من السماوات، وأنت أكرم من الأرض وسكانها. مجدك يا مريم أرفع من السماء، لأنها زي ما قلت هي السماء السماوية. وأنت أكرم من الأرض وسكانها، لأنك أنت هي الطريق الحقيقي الذي يؤدي إلى السماوات. أنت هي الطريق الحقيقي الذي يؤدي إلى السماوات. وبعد كده نيجي نبص، إن كانت العذراء دي ليها هذه الكرامة، ليها الكرامة الكبيرة دي، فيبقى إذا لا يوجد حد في مستحق زيها يشفع من اجلنا. فنقول بس امام العذراء دي يعني بشر زينا من دم ولحم زينا، يعني هي عارفه ضعفنا وعارفه مذلتنا، وهي ليها كل الكرامه دي، فاحنا هنمسك فيها من فضلك. تقول لها ايه؟ انت مستحق اكثر من جميع القديسين ان تطلبي عنا ايتها المنزله نعم، لانك مرتفعه جدا أكثر من رؤساء الآباء، ومكرمة أفضل من الأنبياء، ولك دلة أكثر من الشيروبيم والسرافين. لذلك أنت بالحقيقة فخر جنسنا وشفيعة نفوسنا، فاشفعي فينا أمام مخلصنا لكي يثبتنا في الإيمان المستقيم، ويجعل لنا بمغفرة خطايانا حتى نفوز برحمة بواسطة شفاعتك. شوفوا الكنيسة، شوفوا جمال الكنيسة، قعدت تتأمل في الهدرة وتشوف مجدها وكباهيتها وعظمتها. وبعد ما عرفت يعني حطت ايديها على الكنز الموجود في السيدة العذراء وانها عظيمة للدرجة دي، قالت بس انا ما نضيعش الفرصة دي، وان انا في الهدرة كده ارفع من الشرابين واعلى من السرافين ومكرمة اكثر من رؤساء الانبياء والانبياء والاباء والانبياء، فانت هي صخر جنسنا وشفيعة نفوسنا، واحنا بناخد بقى في علينا، فاطلبي عنا امام ربنا علشان يثبتنا في الايمان المستقيم ويجعل لنا مغفره خطايانا. شفاعة، هل احنا لما نيجي نقول بشفاعة والدة الايمان القديسة مريم وكده بنبقى نفهم كرامة العذراء وعظمتها ومجدها قد ايه، ولا هي مجرد كلام بنقوله احنا مكرمين بحاجة؟ شوفوا في يوم الاثنين مثلا يقولوا للعذراء ايه؟ يقول لها الساكن في النور الذي لا يضم منه. شوفوا شوفوا التعبير، النور الذي لا يضم منه، يعني محدش يقدر يقرب منه. أظهر آياته وأربعتيه اللبن. يعني إن كان الله النور اللي محدش يقدر يقرب منه، ظهر وجوه خلف بطنه وأربعتيه اللبن، يبقى هي عايزين قد إيه؟ يقول يوم الجمعة قد أشرقت لنا منك شمس البر والشفاء في أجنحتها. أشرقت لنا منك شمس البر. مباركة أنت أفضل من السماء ومكرمة أفضل من الأرض، لأنك فقت كل فكر، ليس من يشبهك يا مريم العذراء، الملائكة تكرمك والسرافين تمجدك لأن الذي على الخيرين أتى وتجسد منك حتى اتحدنا به بسبب خلقه. وتيجي في يوم الخميس في سفر رؤيا رؤيا في رؤيا رآها محمد الحبيب. فالكنيسة تروح واخد الرؤيا دي وذكرها في بعد يوم الخميس تشرحها لنا. كل رؤيا دي محمد الحبيب اللي منكو أنا سفر شاف امرأة متسربلة بالشمس، امرأة متسربلة بالشمس والقمر موجود تحت رجليها، القمر موجود تحت رجليها وعلى رأسها في 12 كوكب يكللون رأسها، وهذه المرأة حبلى تتمخض صارخة لكلب، حبلى تتمخض صارخة لكلب. بقى ايه الآية؟ امرأة متكلمة على المنظر، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها و12 كوكب على رأسها، وهذه المرأة حبلى تتمخض صارخة لكلب. دي الرؤية. فبدأت الكنيسة يعني التفسير بتاعها مش موجود في سفر الرؤيا، ابتدت الناس بقى تاخد الرؤية دي وتشرحها لنا في كده الخميس. تؤمن المرأة التي تلد اللي هي متسربلة بالشمس هي مريم اللي هي السماء الجديدة الحاملة شمس البر. وهي حبلى لأنها تحمل الله كلمة في أحصائه. طيب وإن كان بعض المفسرين لهم آراء ثانية بالنسبة للقمر ده، بس أنا هقول لكم الرأي اللي هي موجود في الأسفل المدونة. القمر الذي تحت رجليها في سرق الأسلحة أو تذكير خميس في سرق مين؟ تقول القمر هو يحمل المعمدان، لأن يعني هي عايز هنا تقول إن كان يحمل المعمدان ده أعظم مولود النساء، فالعذراء دي أعظم من أعظم مولود النساء، بس كده القمر تحت رجليها. يبقى امرأة متسربلة بالشمس اللي هو ربنا يسوع المسيح، القمر تحت رجليها اللي هو يحمل المعمدان، 12 كوكب يكللون رأسها اللي هم مين؟ اللي هم 12 تلميذ، 12 تلميذ، 12 رسولا يحيطون بها ويكرمونها. أنا بقول على الإنسان هي تحمل الله كلمة في إحصائه، وأنا عايز أوضح إن هذه المرأة هو أم الله ولدة الله. لأنها متسربلة بالشمس كسماء وحبلى لأنها تحمل الله في إحصائه. هنلاقي إيه؟ الكتابة تقول إيه؟ إن مريم هي السماء الجديدة التي على الأرض التي أشرق منها شمس البر، لأن الشمس المتسربلة به هو ربنا يسوع المسيح، والقمر الذي تحت رجليه هو محمد رمضان، وال12 كوكبا المكللة رأسها هو ال12 سورة يحيطون بها ويكرمونها، فلهذا نجد العذراء مع كافة الشعوب. في أربع كتيرة على سن الوقت تتكلم على الهدرة كأم للنار مكتسب الأربع دي. السنة الثانية بتقول لا، الأمر ده هو الكنيسة مش مكان المعمران. بس كل المسلمين في الصلاة تقرأ بتقول إن الأمر ده بيرمز إلى الكنيسة، لأن على أساس أقول لك إيه؟ الكنيسة هي جماعة المؤمنين على أساس إن القمر ده نور، والشمس نور. الله قال أن هو نور العالم، واللي قال للكنيسة أنتم نور العالم، أو قال لأولاد أنتم نور العالم. لكن نور الناس أو نور الكنيسة زي نور القمر، ونور المسيح زي نور الشمس. إيه الفكرة بقى نور القمر ونور الشمس؟ القمر بينور إزاي؟ القمر في ذاته جسم مظلم، القمر لكن الشمس في ذاتها جسم منير. القمر بينور ازاي؟ بيعكس ضوء الشمس على الارض. القمر بيعكس ضوء الشمس على الارض. حاجات الكنيسة انا سوداء وجميلة. احنا بطبيعتنا مظلمين، فينا خطية. بطبيعتنا مظلمين، تراب ورمال. ولكننا نعكس شمس البر الى العالم. علشان كده زي ما بيقولوا احنا زي القمر زي الشمس. فنحن كالقمر نعكس ضوء المسيح إلى العالم. لا مش أعلى من الكنيسة من المدان. الكنيسة ال 12 كوكب هم 12 تلميذ يرمزوا برضه إلى الكنيسة كلها. يرمزوا إلى الكنيسة كلها. فبيقول إن الرسل دول زي الربع بيقول إيه؟ والاثنى عشر رسولا يحيطون بهم ويكرمونهم. فوجودهم يعني كتاب للعضلة معناه ان هم بيكرموا العضلة مش ان هم اعلى من العضلة. يعني حكاية القمر دايما كل حاجة لها رمز، يعني القمر دايما يحمل رمضان اعظم مواليد النساء، فهي اعظم من اعظم مواليد النساء، ولكن الشروط كلها تحيط بها، تحيط بها وتكرمها، تحيط بها وتكرمها. لان عدد 12 ده جزء الى الكنيسة، اللي هم 12 ست بتوع العهد القديم، كنيسة العهد القديم، وال 12 تلميذ اللي هم بيروحوا الى كنيسة العهد الجديد. فكنيسة العهد القديم والعهد الجديد كلها بتحيط بالعذراء وتكرمها وتمجدها. مش لانهم فقراء فيبقوا هم اعلى من محمد من رمضان، لا، من المفهوم زي ما بيقول لك الربع بيفسره يحيطون به ويكرمونه. فهنا وجودهم كتاج او 12 كوكب يحيطون به ويكرمونها، ده بترمز الى الكنيسه اللي هي بتمجد العذراء زي ما هي قالت الرياضة منذ الآن جميع الأجيال استوت. وبرضه قالوا اسم 10 إيه كوكبا، الكواكب برضه أجسام من الشمس يعني، واخد بالك؟ كان برضه قالوا برضه في طبعا رموز كتيرة للعضلة، الكنيسة بتحب توضحها لنا في شهر الكهف، فأنا همر عليهم بس مجرد لكم علشان تبقوا عارفينها. وممكن يبقى في فرصة تانية نشرح الرموز دي رمز رمز ونشوف الكنيسة بس عايزة تثبت قيمة العذراء السليمة. العذراء اتشدت يعني هتلاقوا الرموز دي كتيرة بتستخدم في شهر شهر الكهف. العلوقة يعني العلوقة، الحقل الذي لم يزرع وأخرج لنا ثمرة حياة، الكنز الذي اشتراه يوسف فوجد الجوهر مخفي في وسطه، الجبل الذي قطع منه حجر بدون ان تلمسه يد انسان البته، باب المشارق اللي هو تحت الصوره اللي كنت قلتها لكم، السحابه الحقيقيه التي دلتنا على استعلان الابن الوحيد، الاناء الذي بغير عيب، الفردوس الناطق الذي للمسيح، نعمل الاتحاد غير المفترق الذي للطبائع التي اتت معا الى موضع واحد. اشرح لكم ليه بيعتبروا ان العذراء دي بيقولوا لها دي الاستريون، مش الاستريون دي الاستريون هو المعمل. بيقولوا ان العذراء دي جه حصل فيها اتحاد بين الطبيعه اللاهوتيه والطبيعه النسبيه في بطنها، فسموا العذراء نعمل الاتحاد غير المفترق، لان اللاهوت لم يفترق نفوسه. نعمل الاتحاد غير المشترك الذي للطبائع اللي هو اللاهوتيه والنسبيه التي اتت معا الى موضع واحد بغير اختلاط، زي ما بيقول بغير اختلاط من الزاد من التغيير. يقولوا الهضره برضه العذب والام، العذراء والسماء، اورشليم مدينه الهنا، المراه المتسربله بالشمس زي ما قلت لكم، المدينه النسيانيه التي سكن فيها العلي، بستان العطر، ونبوع ماء الحياة المقدس، السماء الثانية، قدس الأقداس، السلم الذي رآه يعقوب، التابوت المصفح بذهب من كل ناحية، قدس الذهب النقي المخفي المنه في وسطه، المنارة الذهب النقي الحاملة المصباح المتخذ كل حين، المجمرة الذهب النقي الحاملة قبل النار. يا ريت بتخلي بالكم الحاجات دي كلها مفتوحه ازاي؟ يعني في التفاصيل اللي هتتقال الاسبوع الجاي في شهر الكهف، والنجمه كنا نقول ايه؟ انت هي المجمره، انت سيتي شور. هتلاقي التفسير اللي اتقال بالمجموعه بالعربي بيوصف ليه احنا قلنا العذراء ان هي المجمره الذهب، او ليه احنا قلنا عنها المناره الذهبيه، او ليه احنا قلنا عنها قصه الذهب. ويا ريت تكون دي فرصه ان انتوا تاخدوا الالقاب بتاعت العذراء دي لكم النهارده دي، وتيجوا في خلال شهر الكهف من خلال التسابيح اللي انتم تحضروها تشوفوا بقى ليه احنا سمينا العذراء المناره الذهبيه، وليه سمينا العذراء المجمره الذهبيه، او ليه سمينا العذراء قصه الذهب، او ليه سميناها التابوت المصفح بالذهب، او سميناها الغطاء غطاء تابوت الاحد. وهكذا نبتدي نشوف ليه العائق مش سمه العذراء والاسامي دي، ونبحث لحد كتابها يبقى بحث كويس. بتسجلين؟ بتسجلين؟